شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه مطمئنا بقدر واجب الذكر، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله ثلاثا. بعد أن تم الحديث عن واجب القراءة في الصلاة، وقبله الحديث عن التكبير، وقبله النية، وقبله القيام، يأتي الحديث عن الركوع. وملخص البحث في الركوع في عدة مقامات. المقام الأول في تحديد معنى الركوع بمعنى ما الذي يحقق هيئة الركوع. أولا، الركوع هو الانحناء عن قيام، يعني يجب أن يكون قائما فينحني. ثانيا، مقدار الانحناء، هل يكفي مسمى الانحناء، يعني أي انحناء معين يمكن أن يحقق معنى الركوع، أم أن الانحناء له درجات وهناك درجة معتبرة في تحقيق مفهوم الركوع، فلا يكفي مطلق الانحناء. بعض المذاهب الإسلامية ارتأت مطلق الانحناء كما ذهب إليه أبو حنيفة، أن مسمى الانحناء يحقق مفهوم الركوع، لكننا نشترط انحناء لدرجة أن يوصل بطن كفه إلى عين ركبته كما يقول الشهيد، يعني هذا الانحناء هو الذي يقوم مفهوم الركوع، لا مطلوب أكثر ولا مطلوب أقل. مو مسألة تقوس الظهر، مو مسألة، لكن راح يجي في المستحبات أن الظهر يجب أن يكون أو يستحب أن يكون مستويا، لكن الذي يحقق الركوع وهو الانحناء، أي انحناء منه؟ هو الانحناء الذي تصل فيه بطن كف المكلف إلى عين ركبته، لا أكثر ولا أقل، بمعنى أن الأكثر غير مطلوب غير واجب، والأقل غير مجزي. إذن ينحني بمقدار ما تصل فيه بطن كفه، وصلت أطراف أصابعه لا يكفي، على رأي الشهيد نتكلم. أزيد لا يجب، مو أن أزيد يبطل، لا يجب، أنقص يبطل، يعني لا يحقق مفهوم الركوع. أزيد ما يبطل لكنه لا يجب. زين، هل يجب وضع اليدين على الركوعين؟ لا، ليس من واجبات الركوع بل من مستحباته. الذي يحقق مفهوم الركوع والانحناء، ثانيا أن يكون الانحناء بقدر شنو؟ ما تصل فيه عين الكف إلى عين الركبة. أما إيصالها الفعلي فليس مطلوبا على نحو الوجوب، وليس مقوما لمفهوم الركوع، يعني حتى لو بالفعل ما وضع ركوعه صحيح. نعم، يستحب أن يضع كفه على ركبتيه، أما هذا الوضع لا يحقق مفهوم الركوع، مفهوم الركوع متحقق دونه. بعد، الاطمئنان، يعني أن يطمئن على هذا الوضع، مو مجرد الوصول ثم القيام، لا، يطمئن بمعنى يستقر. السلام عليكم ورحمة الله. ويثبت. زين، هذا الاطمئنان هل له قدر معتبر؟ نعم، يعتبر الاطمئنان بقدر الذكر الواجب، بقدره. افترضنا ما قال الذكر الواجب مو مهم، يعني قصدي هذا لا يخل بمفهوم الركوع. لو افترضنا ان شخصا ما تلف ذكر الواجب لكنه اطمأن بقدره، هذا لا يقال عنه انه ترك الركوع، ترك الذكر كالركوع، لكن الركوع تحقق. اما واحد اجى وهو في الطريق قال سبحان ربي العظيم وبحمده وهو قائم، لم يستقر بهذا المقدار، هذا مفهوم الركوع ماله ما تحقق، فصلاته باطلة. ليش؟ لأنه ترك ركنا. أما ذاك اللي ترك الذكر إن كان تركه على طريق السهو لا تبطل صلاته. ليش؟ لأن الذكر ليس محققا لمفهوم الركوع. المحقق لمفهوم الركوع ثلاث أشياء: الانحناء، ثم الوصول إلى مرتبة خاصة من الانحناء، ثم الاطمئنان في هذه المرتبة بمقدار الذكر الواجب. قرأ الذكر الواجب أو لم يقرأ، هذا لا يحقق مفهوم الركوع. متى ما تحققت هذه المقومات الثلاثة تحقق مفهوم الركوع في الخارج. صح معلوم؟ ثم نأتي لنتحدث عن الذكر الواجب في الركوع. أقوال: القول المعروف هو أنه مخير بين التسبيحة كبرى واحدة والتسبيحة الصغرى ثلاث مرات، يعني إما أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة يسموه التسبيحة الكبرى، وإما أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله التسبيحة الصغرى ثلاثة. هذا هو القول المعروف المتداول والذي عليه السيرة، سيرة الناس والمتشرع. قول بأن الواجب في الركوع مطلق الذكر، مطلق ذكر الله، والتسبيحة الكبرى والتسبيحة الصغرى من أفراد ومصاديق ذكر الله، مو أنها تجب بعينها. إذا تذكرون في مبحث القراءة في الركعة الثالثة والرابعة كنا كانت هناك أقوال، من جملة الأقوال أن الواجب، وقلنا هذا السيد الشيرازي علميا يتبنى هذا الرأي، أن الواجب هو مطلق ذكر الله في الركعتين الثالثة والرابعة، الواجب هو مطلق ذكر الله، والتسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بمختلف أنواعها، وقلنا احنا هناك ثلاث أنواع اكو 12 و9 و10 ومرة أربع، يعني أربع صور، يعني إما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربع، وإما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله تسع، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يصير عشر، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات فيصير 12. السيد شيرازي وغيره قالوا أن هذه الصور مصاديق لذكر الله، الواجب هو ذكر الله، يجيب سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله محقق. وهذه صور. القول الثاني في الركوع أيضا يقول نفس الشيء، المطلوب في الركوع وكذا في السجود ذكر الله، بس تذكر سبحان الله تذكر سبحان ربي الأعلى وأنت راكع، سبحان ربي العظيم وأنت ساجد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كله ذكر لله. نعم أحد الأذكار شنو هو؟ سبحان ربي العظيم، أحدها سبحان ربي العظيم وبحمده. لاحظين شو يريد يقول؟ القول الأول قال لا، سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا هو الواجب لمن كان مختارا، أما المضطر فيكفيه مطلق الذكر. هذا يعني أننا أمام مجموعتين من الروايات، مجموعة تقول اذكر الله بالفرض يعني هذا مضمونها، ومجموعة تقول قل سبحان ربي العظيم وبحمده، قل سبحان الله ثلاثا. القول الأول قال نجمع بين الطائفتين بأن نحمل روايات اذكر الله مطلقا على المضطر، مستعجل ما يعرف فنقول له اذكر الله مطلقا، أما المختار فيختار ماذا؟ سبحان ربي العظيم وبحمده مرة أو سبحان الله ثلاثا. الطرف الثاني قال هذه مو طريقة جمع، طريقة الجمع العرفية أن نقول أن المطلوب هو مطلق ذكر الله وسبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله ثلاثا، هذا أحد أفراد ذكر الله، هذا هو الجمع الطبيعي بين الروايتين أو بين المجموعتين من الروايات، فيصير مستحب اختيار هذا اللفظ سبحان ربي العظيم وبحمده، مستحب في الواجب، أما الواجب فهو مطلق الذكر، مو أنه هذا بعينه واجب، تبدل سبحان ربي الأعلى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لا المعروف والمشهور هو الرأي الأول. قال طبعا سي شيرازي أيضا هنا يتبنى الرأي الثاني على ما يعلق ببالي، يعني قاري صار لي 4 سنين. ثم يجب الركوع، ثم يعني بعد القراءة، يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا، مو واحدة معوشبة الشكل، كلتاهما ركبتيه. زين، فلا يكفي وصولهما بغير انحناء، مو قال يجب الركوع منحنيا، يقول فلو وصلت اليدان إلى الركبتين من غير انحناء ها لا، كما قال فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخناس، خناس بأي طريقة شكلته ينكمش، يعني يكمش بدنه بحيث أن ركبتين لا يكفي ذلك، لازم يصير. إذن أول مقوم لمفهوم الركوع هو الانحناء، ثانيا الانحناء بمرتبة خاصة وهو وصول اليدين إلى الركبتين. يقول فلا يكفي وصولهما أي شنو؟ الكفين بغير انحناء كالانخناس مع إخراج الركبتين، يعني طلع ركبتين برا، أو بهما يعني ينحني وينخنس، لا يكفي، لازم يصير الوصول متكئ على شنو؟ على الانحناء فقط، مو متكئ على الانحناء والانخناس ولا على الانخناس لوحده. قال والمراد بوصولهما وصول اليدين بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا، مو يعني إيصالهما الفعلي ليس مقوما لمفهوم الركوع، وإنما ينحني لدرجة لو أراد أن يوصل لوصل. لاحظتوا يريد يقول الشارح، يعني يريد يقول أن الإيصال بالفعل الوضع يعني ليس واجبا، الواجب هو الانحناء إلى هذه المرتبة التي يستطيع من خلالها إيصال يديه إلى ركبتيه. قال والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا، إذ لا يجب الملاصقة أن تضع يديك على ركبتيك، والمعتبر وصول جزء من باطنه. هذا الباطن باطن الكف، فالمعتبر وصول شنو؟ جزء. إن شاء الله هذا ما مو لازم هذا بعد لاحظته. قال والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه ولا رؤوس الأصابع. يعني تنحني لمقدار لا
طرف الركبة، يعني هذا الطرف الى طرف.
نعم ما يكفي، شوف هنا لا جميعه ولا رؤوس الأصابع، هذا عطف متغايرين، يعني لا يجب جميعه ولا يجزئ رؤوس الأصابع. لا تفكرها عطف على كلام واحد، لاحظت له؟ يعني والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه، يعني لا يعتبر جميعه، لا يجب جميع الباطن ولا لا ولا يجز ولا يجب عفوا ولا يجزي رؤوس الأصابع. يعني هناك لا يجب جميعه، وهنا ولا يجزي رؤوس الأصابع. الاعتبار بمعنى في المصطلح الفقهي، الاعتبار بمعنى شنو؟ الوجوب. ولا يجب رؤوس الأصابع، لا ما عندنا لا يجب، لا يجزي رؤوس الأصابع، يعني لا يكفي، يعتبر يعني يكفي، يعني يكفي. نعم ولا يكفي. مطمئنا فيه، يعني يطمئن في ركوعه، بحيث يستقر الأعضاء بقدر واجب الذكر، يعني يستقر على هيئة الركوع بمقدار شنو؟ الذكر الواجب، مع الإمكان إذا ما هو ممكن بعد، يعني ما يقدر إلا المسمى، ما يقدر أصلا هو ما يقدر ينحني أو يستقر في انحنائه أزيد من قول سبحان الله وانحني بالمقتاره في، فيصير هنا الذكر ماله هو الاضطراري، والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا. هذا رأي من؟ الشهيد الأول للمختار، أو مطلق الذكر للمضطر. هذا رأي الشهيد الأول. يقول مختار تختار أحد ذكرين، إما التكبيرة الكبرى التسبيحة الكبرى مرة واحدة أو التسبيحة الصغرى ثلاثين، مضطر أي ذكر. قال وقيل يكفي المطلق مطلقا، يعني يكفي مطلق الذكر مطلقا سواء كان مختارا أو مضطرا. قال الشهيد الثاني وهو أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. زين تقول إذا دلت عليه روايات صحيحة ما نصنع بالروايات الناصة على سبحان ربي العظيم وبحمده أو على التسبيحة الصغرى؟ قال ولا ينافي وما ورد في غيرها معينا غير مناف. يعني لما تجي رواية تعين تقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله ثلاثا، يقول هذا لا ينافي، لأنه أي المعين بعض أفراد الواجب الكلي تخييرا، يعني أنت مخير، هذا أحد أفراد التخيير، وبه يحصل الجمع بينهما بين الروايات المطلقة والروايات المعينة، بخلاف ما لو قيدناه. أما لو قلنا لا هذه للمضطر وهذه للمختار، منين هذا؟ نحتاج إلى دليل يخلينا نحمل هذا الكلام على المضطر وهذا الكلام على المختار، ولا دليل عندنا. على كل حال قال وعلى تقدير تعينه، لو فرضنا أن سبحان ربي العظيم وبحمده هو المعين قال فلفظة وبحمده واجب أيضا تخيرا لا عينا. يعني لو قلنا أنه يجب في الركوع اختيار سبحان ربي العظيم وبحمده، يقول لفظة وبحمده ليست واجبا تعينا تخيير. يعني تقدر تقول سبحان ربي العظيم دون وبحمده. والسبب يقول لخلو كثير من الأخبار عنه، كثير من الروايات جاية بسبحان ربي العظيم، وإن كان البعض مصر على سبحان ربي العظيم وبحمده، يقول والروايات الخالية نحملها على ضرب من التمثيل. بأي معنى؟ يقول عادة أنت لما تتكلم عن شيء معهود ما تجيب اللفظ كله. الآن إحنا لما نتكلم أنا جاي أشرح لك ماذا تقول في الركوع أو هيئة الركوع، أقول لك إن حاني بمقدار ما تقول سبحان ربي العظيم، قصدي سبحان ربي العظيم وبحمد اللي هي معهودة في ذهنك، فما أجيب الكلام أقول لك سبحان ربي، وأنت مفهوم عندك أنا مقصودي. على كل حال هو يقول كثير من الأخبار جاية ما قايل سبحان ربي العظيم وبحمده، فلو اخترنا أنه يجب عليه التسبيحة الكبرى لا يجب عليه أن يقول وبحمده، لا أحد الفردين، فرد سبحان ربي العظيم لوحده وفرد سبحان ربي العظيم وبحمده. قال وعلى تقدير تعينه، يعني لو قلنا أن الواجب للمختار هو سبحان ربي العظيم وبحمده فلفظة وبحمده واجب أيضا تخييرا لا عينا، يعني هي أو الفرد الآخر لخلو كثير من الأخبار عنه. ومثله القول في التسبيحة الكبرى، هذه العبارة ومثله القول في التسبيحة الكبرى ما المراد بها؟ بعض الشراح ومنهم السيد كلنتار قال هذا تشبيه من الشهيد الثاني رحمه الله بموضوعنا هنا وموضوع التسبيحات الأربع في الركعتين الأخيرتين. كيف؟ احنا هنا عندنا روايات تقول بالذكر المطلق وروايات تقول بماذا؟ بذكر خاص، يعني ذيك روايات مطلقة وروايات معينة. هناك في الركعتين الأخيرتين عندنا روايات مطلقة وروايات معينة، يعني روايات قالت اذكر الله وروايات قالت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. زين، وعلى تقدير التعيين هنا عندنا رواية تقول سبحان ربي العظيم وعندنا رواية تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وهناك على تقدير التعيين عندنا رواية تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وعندنا رواية تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. فنفس يقول ومثله القول في التسبيحة الكبرى، يعني القول هنا مثله القول هنا، هذا ما ذهب إليه بعض الشراح ومنهم السيد كلنتار تبعا لبعض الشراح هنا، إلا أن هذا الشرح في ظني والله العالم غير مستقيم، لأن مصطلح التسبيحة الكبرى لا ينطبق على التسبيحات الأربع. لا، التسبيحة الكبرى مصطلح خاص ب سبحان ربي العظيم وبحمده، بمعنى التسبيحة الكبرى يقابلها التسبيحة الصغرى سبحان الله. نعم، بس بلحاظ الموضع التسبيحة الكبرى في الركوع هي سبحان ربي العظيم وبحمده، في مقابل سبحان الله اللي هي صغيرة هي سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، فهذه كبرى في مقابل الصغرى. ولا يصطلح على التسبيحات الأربع هناك التسبيحة الكبرى. طبعا التنظير صح، ما في كلام، التنظير الذي شرحوه به المعنى كلام تام كما ورد كما صحيح، بس العبارة تفيد ذلك. نقول لا، أولا شاهدنا الأول التسبيحة الكبرى، التسبيحة الكبرى لفظ لا يطلق على التسبيحات الأربع، معروفة بالتسبيحات الأربع تلك، وإنما التسبيحات الكبرى تطلق على سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، في مقابل التسبيحة الصغرى اللي هي سبحان الله. ثانيا شاهدنا الآخر يقول مع كون بعضها ذكرا تاما، لو حملت التسبيحة الكبرى على قوله على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كيف يكون بعضها ذكرا تاما؟ كلها ذكر تام، سبحان الله ذكر تام، الحمد لله ذكر تام، لا إله إلا الله ذكر تام، الله أكبر ذكر تام، مع كون بعضها ذكرا تاما لا يتفق. مقال هنا في تتمة العبارة، ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما، تلك كلها ذكر تام مو بعضها ذكرا تاما. إذن ما المراد؟ نقول التسبيحة الكبرى هي سبحان ربي العظيم وبحمده، ومثله القول، يعني كما ذهب إليه بعض الشراح ومنهم سلطان العلماء، أن التخيير بين الفرد والواجب الكلي مثله القول في التسبيحة الكبرى، أيضا أنت مخير بين الواجب الكلي وبين فرده. الواجب الكلي هو مطلق الذكر، صحيح؟ فرده سبحان ربي العظيم وبحمده، فأنت مخير بين مطلق الذكر أو بين فرده، فمثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما، لأن التسبيحة الكبرى أيضا تقدر تجزئها سبحان ربي ذكر تام ولا بعضها ذكرا تاما، مع كون بعضها بعض التسبيحة الكبرى سبحان ربي ذكر تام، العظيم ذكر تام، فأنت مختار أيضا، مو إحنا مطلق الذكر واجب، المحقق لمطلق الذكر سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم سبحان ربي نفس الشيء. فمثله القول في التسبيحة الكبرى، يعني كما أن سبحان ربي العظيم وبحمده تحقق الكلي وهو مطلق الذكر، كذلك بعض التسبيحة الكبرى يحقق ذلك الكلي سبحان ربي سبحان ربي العظيم. هذا الكلام وإن كان انطباقه على العبارة صعب، لكنه أقرب من انطباق ذلك الكلام، وإن كان ذاك في المعنى منطبق لكنه لا ينطبق على اللفظ. على كل حال، ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما، سبحان ربي ذكر تام، ومعنى سبحان ربي يعني شنو؟ تنزيها له عن النقائص، التسبيح والتنزيه، سبحان ربي أي أنزه ربي عن كل نقص، وهو منصوب على المصدر سبحان، يعني أسبح أو سبحت ربي تسبيحا سبحان، تسبيحا هذا المصدر بقى. المصدر هو التسبيح، فهو محل المصدر صاير، وهو منصوب على المصدر بمحذوف من جنسه، سبحان من جنسه شنو؟ سبحت أسبح محذوف تسبيحا، أسبح ربي تسبيحا، سبحت الله تسبيحا، فهي منصوبة بمحذوف اللي هو سبحت أو أسبح، من جنسها سبحان سبحت أسبح من نفس الجنس. ومتعلق الجار في وبحمده هو العامل المحذوف بحمده. ما هو متعلق الجار هنا؟ الباء متعلقها ماذا؟ نفس العامل المحذوف وهو سبحت، يعني سبحت بحمد الله، والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحته بحمده، أو بمعنى والحمد له. بأي معنى؟ لما تقول سبحته بحمده، شنو مقصودك بالباء هنا؟ إما أن تكون الباء السببية، بأي معنى يصير؟ فيصير المعنى سبحت الله بالحمد، يعني كيف أسبح الله بحمد، سبحته بحمده. لما تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، الباء للسببية، يعني أسبحه حامدا له بالحمد، طريق التسبيح بالحمد. أو يكون بمعنى شنو؟ الحمد له، يعني أسبحه والحمد له أن جعلني مسبحا. فسبح بحمد ربك، يعني سبحه حامدا له على أن وفقك للتسبيح. معية، معية في واو للمعية. ها محذوف اللي هو أسبح أو سبحت الله اللي هو ربي في المثال تسبيحا، فهو هذه سبحان طائرة محل تسبيح، محل المصدر. وسبحته بحمده أو بمعنى والحمد له، نظير ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت والنعمة له، يعني ما أنت والنعمة لله لربك بمجنون، يعني ما أنت بمجنون والحال أن هذا بنعمة الله. ما أنت بنعمة ربك بمجنون يعني شنو؟ يعني مو بسبب نعمة ربك، لا، ما أنت والنعمة لربك والحال أن الحمد لربك وهو المنان بمجنون. ورفع الرأس منه، خلصنا من الهيئة، انحناء عن قيام، وصول إلى مرتبة، اطمئنان، ثلاث مقومات: ذكر ثم قيام. فيصير القيام هذا واجب، فلا يصح الذهاب للسجود من الانحناء، لازم تقوم. ورفع الرأس منه، فلو هوى من غير رفع بطل مع التعمد واستدركه مع النسيان، يعني ناسي يقوم من جديد على هيئة الراكع فيقوم ثم يسجد. وش اللفظ الأمثال؟ من فوق، من أعلى، لا هواء فعل منسوب إلى فاعله، لا هذا من وين؟ من مشبعات الذهن، وإلا في اللغة هو الجلوس عن قيام، أي هذا باعتبار مرتفع، بس إحنا في مرتكزنا الذهني طائرة معناها أنه واحد من دون اختياره وقع كالساقط يعني، لا فلو هوى، طبعا هي اللفظة جاية من الأحاديث، فلو هوى من غير رفع بطل مع التعمد واستدركه مع النسيان مطمئنا، يعني يرفع رأسه مطمئنا، موت على طريقة كثير من الناس سمع الله لمن حمده، هو لا يرفع رأسه ويقف مطمئنا، فيقرا الذكر ثم يسجد. يعني الحين هو راكع نسى أن يرفع رأسه، راح مباشرة إلى، إذا ما سجد يقدر يقوم على هيئته ثم يقف ثم يهوي فيستدرك. نعم، يعني يستدرك يعني يعود. واستدركه مع النسيان مطمئنا، يعني يقف، ولا حد لها بل مسماها، مسمى الاطمئنان، مو مثل هنا قلنا الحد مالها هو مقدار الذكر، لا، مسمى الاطمئنان انه اطمئن، مو هالشكل هذا، ما في اي اطمئنان، المسمى ولو لحظة. فما زاد بحيث لا يخرج بها عن كونه مصليا، مو مثل ربع يقعد ربع ساعة بعد ما يقوم من الركوع، مسمى الاطمئنان. فما زاد، بس مو بعد يزيد بدرجة أن واحد يشوف يقول هذا وش يوقف، لا هو قاعد يصلي، لا هو راكع، لا هو بحيث لا يخرج بها أي بالإطمئنان عن كونه مصليا، ويستحب التسليم، هذا الواجب في الركوع. إذن واجب الركوع أربعة أشياء فقط: الانحناء، الانحناء إلى مرتبة خاصة، وإن شئت قلت شيء واحد الانحناء إلى مرتبة خاصة وهي وصول الكف إلى عين الركبة. اثنين الاطمئنان، ثلاثة الذكر، أربعة رفع الرأس مطمئنان. لا لا، بدايتها نأتي للمستحبات. ويستحب التثليث في الذكر الأكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، فصاعدا إلى ما لا يبلغ السأم، يعني يستحب لك أن تكرر التسبيح الأكبر ثلاث مرات فما فصاعد إلى بعد لا تصل إلى حد الملل والسأم. فقد عد على الصادق عليه الصلاة والسلام 60 تسبيحة كبرى في ركوعه وسجوده. لا سحر، إلا أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث، ثلاث تسبيحات كبرى ويكفي، إلا مع حب المأمومين الإطالة. إذا المأمومين كلش يعني متقين وحابين خشوع أكثر، فيقولوا له أطل أطال الله بقى أزيد من ثلاث، جماعتنا على واحدة نعم. وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين، وهذا شاهد سألت عندنا على أن تسبيح الأخيرتين لا يسمى تسبيحة كبرى، كان هنا يقول تسبيحة الكبرى، ليش قال في تسبيح الأخيرتين؟ كيف؟ ما المراد هنا؟ يقول الآن أنت قلت سبحان ربي العظيم وبحمده وكررت، ما هو الواجب؟ هل هو المجموع أو الأول؟ يقول نفس البحث اللي بحثناه هنا، مو احنا هنا قلنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بعضهم قال هذا هو الواجب، ثم إذا زاد قالها مرتين وثلاث أيه الواجب؟ هل هو المجموع أو الأولى؟ نفس البحث اللي قلناه هناك يأتي هنا. وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة، لما يزيد عن مرة في التسبيحات الجميع هو الواجب أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين، وأن يكون العدد وترا، عدد التسبيحات وتر 5 أو 7 وما زاد منه من الوتر 5 7 9 إلى آخره، فردي، إن الله فرد يحب الفرد، وتر يحب الوتر. زين تقول الإمام عدوله 60، تو الرواية مر علينا، خب 60 مو فرزي، قال وعد 60 لا ينافيه بأحد سببين، لجواز الزيادة من غير عد، هذا هو عد 60 مو الإمام قال 60، فرق، لاحظوا. يقول أنا عديت الإمام 60، معناه أن الإمام قال 60؟ لا، مو معلوم هذا، هذا اللي هو صار عنده خلق يعده، يمكن الإمام قال 90، صحيح. هذا توجيه لجواز الزيادة من غير عد، أو بيان جواز المزدوجة، الإمام قال 60 بالفعل، بس حتى يبين لهذا اللي قاعد يعد أن 60 هم جائز، المزدوج يجوز، الوتر مستحب لكن المزدوج جائز، والإمام يقدر يسوي بعض المسائل خلاف المستحب حتى يبين شنو جوازها، لا الناس يعتقدوا أنها حرام. لا لا، يعني حتى لو قلنا بذلك لازم يكون فرد الواقف عليه، فرد المجموع، فرد مجموع الواجب والمستحب، فرد يجب أن يكون أو يستحب أن يكون كذلك. والدعاء أمامه، أمام الركوع، يعني قبل الذكر، أي أمام الذكر بالمنقول، يعني قبل ما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده يدعو بالدعاء المعروف وهو اللهم لك ركعت إلى آخر الدعاء، وتسوية الظهر فاستوي المستحبات، بحيث يقول شنو حتى لو صب عليه ماء لم يزل، ما يتحرك الماء لاستوائه، الجد يعني مستقيم للماء لو صبوا عليه ما يروح لا تحت ولا فوق ثابت. ومد العنق، يعني ممكن بهذا الشكل خلي عنقه ممدود مع ظهره مستحضرا فيه في حال المد، ما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم آمنت بك ولو ضربت عنقي، يعني يمد عنقه حال الركوع وهو يستحضر هذا المعنى أني آمنت بالله ولو ضربت أو ضربت عنقي. والتجنيح، وهو وضع يديه على ركبتيه يجنح، يعني يجعلهما كالجناح، مو سويهما الشكل، الشكل ضايق الجنب لما يجنح ضايق، مو لما يسوي الشكل. لا لا ما يطالب هسه لازم نسوي الفرق، المهم لا يخليهم داخل يعني. والتجنيح بالعضدين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحا إبطيه كالجناحين. بعد ووضع اليدين على عيني الركبتين حالة الذكر أجمع، ما لأن كفيه منهما، يعني يملأ الكفين من الركبتين، تبعهم مو شكل. والبدأة في الوضع باليمنى، أول ما يهوي يضع اليمنى ثم اليسرى، حال كونهما منفرجتين غير مضمومتي الأصابع، مو شكل. نعم هكذا. والتكبير له أي للركوع قائما قبل الهوي، الله أكبر ثم يهوي رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه كغيره من التكبيرات. ها؟ إلى هنا كغيره من التكبيرات، هذا المستحب فيها. يبدأ التكبير حال الرفع وينتهي حال الرفع، يعني الله أكبر. البعض قائل مطلقا في أوضاع الصلاة كلها حال القيام والركوع وغيره والجلوس حتى موضع السجود، والبعض قال حال الركوع بين الجسم بين الرجلين، حال القيام موضع السجود. نعم نفس الشيء. والتكبير له قائما قبل الهوي رافعا يديه إلى حذاء أو حذاء شحمتي أذنيه كغيره من التكبيرات، وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين في حالة رفعه منه مطمئنا، يعني بعد ما ارتفع واطمئن قال سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين، مو حال القيام، شوفوا في حالة رفعه منه، يعني في حال أن ارتفع مو أثناء الارتفاع، مطمئنا يقول سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين. قال ومعنى سمع هنا استجاب، سمع الله لمن حمده أي استجاب تضمينا، التضمين في اللغة أن تقول كلمة قاصدا معناها وتضمنها معنى كلمة أخرى. سمع انت تريد تقول شنو؟ نفس معنى سمع وهو السماع، لكن تضمنه معنى الاستجابة فيصير سماع باستجابة، فالمقصود بسمع الله لمن حمده استجاب لمن حمده. قال ومن ثم عداه باللام، سمع الله لمن، لو كان سمع غير المضمن ما يحتاج سمعت فلانا، ما يحتاج سمعت لفلان، هي فعل متعدي، سمع سمع الرجل صوت الأذان، تعدى السمع إلى الصوت من دون اللام. أما لما ضمناه معنى الاستجابة، أنت لما تقول استجبت فلانا تقول استجبت لفلان، استجبت لفلان، فلما ضمن سمع معنى استجابة صار سمع الله لمن، وإلى الأصل لازم تقول سمع الله من حمده، بس وانت أعطيتها معنى الاستجابة فتعديها باللام، سمع الله لمن، لام التعدية. ومن ثم عداه باللام كما عداه بإلى في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لما ضمنه معنى يصغون. لا يسمعون لا يحتاج إلى هذا التوجيه. يسمعون قراءة يسمعون خطأ، تشديد خطأ. يسمعون تحتاج إلى شنو؟ لما تقول لا يسمعون هي تحتاج إلى تعدية، يسمع إلى، أما يسمع ما يحتاج تعدية. فليش قال لا يسمعون إلى الملأ الأعلى؟ القراءة المعروفة لا يسمعون، هذا الوارد في القرآن الكريم، بس على قراءة من قال لا يسمعون. لا يسمعون إلى هي مضمن معنى التفكيل فتأتي بإلى، صحيح الصيغة. إيه؟ أما لا يسمعون إلى ما يحتاج لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يسمعون الملأ الأعلى بس مو بمعنى الإصغاء، مضمن السمع هنا بمعنى تنصر. أصغيت فلانا تقول له أصغيت إلى فلان، أصغيت إلى فلان، فلا يسمعون إلى الملأ الأعلى لأن ضمننا معنى سمع هنا أصغى فعديناها بإلى، فهذا التوجيه لا يستقيم إلا على رفع التشديد، أما مع التشديد فلا نحتاج إلى توجيه أساسا. كما عداه بإلى في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى لما ضمنه معنى يصغون، وإلا فأصل السماع متعد بنفسه، سمعت فلانا وهو خبر سمع الله لمن حمده معناه الدعاء، يعني استجاب الله لمن حمده، أدعو الله أن يستجيب لمن حمده، مو قاعد مدح لمنه، لا ثناء على الحامد، مو قاعد أمدح من حمد الله، لا أنا أدعو الله أن يستجيب لمن حمده، مو أنه أنا أقول الله خوش حمل أيها الحامد سمعك الله ترى، لا. ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، يعني من داخل بعد، لا لا ثوب ما يطلق على الرداء، مثل بعض ثياب النوم اللي الواحد يكب مالها فيخلي يده داخل، لا. بل يكون بارزتين أو في كميه، كم ومسألة نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب، يعني الشهيد الأول قال في كتابه الذكرى أنه قول للأصحاب لعدم وقوفه على نص فيه، ما شايف به نص، فلذا قال بعض الأصحاب أو قال الأصحاب لكراهة هذا الفعل. هذا تمام الكلام في موضوع الركوع، ويأتي الكلام عن السجود إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.